السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم على الهواء مباشرة وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود. في هذه الحلقة الأخيرة من العام 2000 نتناول أخطر وأدق الاكتشافات العلمية البشرية التي ظهرت خلال هذا العام، وهي خريطة الجينوم البشري أو الأطلس الوراثي للإنسان، التي وصفها العلماء بأنها أحد أهم الاكتشافات العلمية في تاريخ الطب والتكنولوجيا. ففي 26 من يونيو الماضي أعلن الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في تصريح مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عن الانتهاء من فك رموز وجدولة كامل المخزون الوراثي البشري تقريبا. وقد تم هذا الاكتشاف من خلال دراسات مكثفة وتعاون استمر 10 سنوات بين 10 من أكبر المراكز العلمية في العالم. ووصف العلماء هذا الاكتشاف بأنه أكثر أهمية من هبوط الإنسان على سطح القمر، وأنه الإنجاز العلمي الأضخم الذي يستقبل به العالم الألفية الجديدة. ويهدف مشروع الجينوم البشري إلى التعرف إلى التركيب الوراثي الكامل والشفرة الجينية للإنسان، ويشمل ذلك نحو من 80,000 جين تضمها 3 مليارات وحدة في كل من خلايا الجسم البشري التي يبلغ عددها 100 تريليون خلية، والتريليون يساوي 1,000 مليار. وإذا وضعت مكونات جميع الحمض النووي في جسم الإنسان صفا واحدا، فإن هذا الصف يعادل المسافة بين الأرض والشمس 600 مرة. أما المعلومات الخاصة بشفرة الحمض النووي والتي يتوقع العلماء أن ينتهوا منها في العام 2003، فإنها يمكن أن تملأ 200 كتاب بحجم دليل الهاتف يتكون كل منها من 500 صفحة. وتعمل فرق دولية من 18 بلدا، بينها إسرائيل وليس بينها قطر عربي واحد في هذا المشروع، هي أستراليا والبرازيل وكندا والصين والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإسرائيل وإيطاليا واليابان وكوريا والمكسيك وهولندا وروسيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وقد أنجز المشروع حتى الآن دراسة التركيب الوراثي لعدد كبير من الفيروسات والجراثيم كتلك المسببة للسل، وانتقل إلى تفكيك شفرة كائنات أكبر مثل الخميرة وذبابة الفاكهة. فهل اكتشاف خريطة الجينات البشرية يمثل بالفعل تطورا هائلا لصالح الإنسان، أم مجرد كشف يضاف إلى اكتشافات علمية سابقة؟ تساؤلات عديدة حول هذا الموضوع الهام أطرحها في حلقة اليوم على البروفيسور زغلول النجار، أحد أبرز العلماء المتخصصين في جوانب الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وزميل الأكاديمية الإسلامية الدولية للعلوم. ولد في مصر عام 1933، تخرج من قسم الجيولوجيا من جامعة القاهرة عام 1955 مع مرتبة الشرف، وكرم بالحصول على جائزة الدكتور مصطفى بركة في علوم الأرض. حصل على الدكتوراه من جامعة ويلز في بريطانيا عام 1963، وأوصت الجامعة بتبادل رسالته مع جامعات العالم، ونشرها المتحف البريطاني في طبعة خاصة عام 1966، ومنحته جامعة ويلز زمالتها. عمل أستاذا للجيولوجيا في جامعات عربية وعالمية عديدة، من أهمها جامعات عين شمس والملك سعود وقطر والملك فهد للبترول والمعادن وجامعة ويلز في بريطانيا وكاليفورنيا في لوس أنجلوس. كما له حتى الآن أكثر من 150 بحثا و10 كتب، كما أنه أشرف على أكثر من 35 رسالة ماجستير ودكتوراه، وهو عضو في كثير من المحافل والجمعيات العلمية الدولية، وعضو مجلس تحرير عدد من أبرز المجلات والدوريات العلمية التي تصدر في الولايات المتحدة وفرنسا والهند والعالم العربي. ولمشاهدين الراغبين في المشاركة يمكنهم الاتصال بنا بعد موجز الأنباء على رقم 00974888873، أما الرقم الفاكس فهو 00974488599. أما البريد الإلكتروني للبرنامج فهو frontiers@aljazeera.net.qa. دكتور مرحبا بك. منذ الإعلان في 26 يونيو الماضي عن اكتشاف خريطة الجينات البشرية للإنسان والعالم، كأنه انتقل إلى مرحلة جديدة في التاريخ الإنساني. هل يمكن أن تبسط لنا ما حدث بالضبط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء ورسله، وأحييكم وأحيي كافة المشاهدين الكرام بتحية الإسلام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فكما ذكرت في مقدمة الحديث أن هذا الاكتشاف يعتبر من أخطر الاكتشافات في تاريخ البشرية، فهو عمق جديد للتعرف على الإنسان من الداخل لم يكن متوفرا للناس من قبل، وهو بالإضافة إلى فوائده العلمية والتقنية العديدة هو بعد إيماني يستطيع الإنسان من خلاله أن يدرك شيئا عن عظمة الخالق العظيم وعن إبداعه في صناعته في خلقه، لأن الخلية الإنسانية أو الخلية كما يربطونها في المحنة من أعظم دلائل القدرة الإلهية. هذا المشروع كما تفضلت في مطلع الحديث اشترك به أكثر من 1600 من العلماء من 16 دولة، واستغرق العمل أكثر من 10 سنوات. وبعد أن تم الإعلان عن أن الغالبية العظمى من الشفرة الوراثية في الإنسان قد تعرف عليها العلماء، حوالي 97% من هذه الشفرة تعرفوا عليها، وباقي 3% يمكن تكون في حدود 2003، سئل أحد كبار العاملين في هذا المشروع العلمي فقال لقد رقمنا الصفحات ولا ندري حقيقة المكتوب فيها. فهو عمل
يعني لازالوا في البداية
مجرد
ترقيم لصفحات
الحياة.
دكتور، ما هو مفهوم الشفرة الوراثية؟ ما هي الشفرة الوراثية؟ اسمح لي أسمع الإجابة بعد فصل قصير. أهلا كرام، نعود إليكم بعد فصل قصير. دكتور، ما هي الشفرة الوراثية؟
أقول يا أخي الكريم أن بناء الخلية الحية من دلائل خلاقة القدرة الإلهية، فالخلية الحية متناهية الصغر، وهي بالرغم من ذلك شديدة التعقيد للبناء، بحيث أنه لا يمكن لعاقل أن يتصور أن هذه الخلية الحية قد انتقلت من التراب إلى صفة الحياة بمحض الصدفة.
ما هي الخلية الحية إذا؟
هي وحدة بناء جسد الإنسان وجسد كل كائن حي. والخلية الحية أخطر ما فيها النواة، والنواة تحمل الشفرة الوراثية، ولعلنا إذا استطعنا أن نرى شكل الأول نوضح عليه بعض ما يمكن أن يعرف عن الخلية الحية.
شكل واحد عن بناء الخلية الحية،
هذه صورة مبسطة للخلية الحية، ويتضح فيها النواة في الوسط، والنواة تحمل الكروموسومات أو الصبغيات، والصبغيات تحمل عليها الجينات أو الشفرات الوراثية.
أسألك عن الجينات.
نعم، إن شاء الله رب العالمين. لكن الخلية الحية عبارة عن كم من مادة هلامية تحيط بها جدار ولها تعقيدات في الداخل، أهمها النواة، ثم بعض مراكز تكون البروتينات وتسمى ريبوسومات.
حجم الخلية الحية دي قد ايه في الجسم؟
بعض الخلايا يعني قد يرى بالعين المجردة، لكن أغلب الخلايا على قدر من الضآلة في الحجم، حيث لا يستطيع الإنسان أن يراها بعينه المجردة، وهي في المتوسط 3 من 100 من المليمتر.
ثلاثة من المئة من المليمتر. هذه الخلايا متجمعة تكون جسد الإنسان.
الخلايا تنتظم في أنسجة، والأنسجة متنوعة، كل نسيج له وظيفة، فهي تتوزع الخلايا في أنسجة متخصصة، تتوزع الأنسجة المتخصصة في أعضاء متخصصة، وتتوزع الأعضاء المتخصصة في أنظمة متخصصة، وهذه الأنظمة المختلفة تتعاون مع بعضها البعض بنظام محكم دقيق لتخدم هذا الجسد الإنساني.
يعني إذا نحن الجسد الإنساني عبارة عن شيء معقد للغاية، ليس بالسهولة التي يمكن أن يتخيلها الإنسان،
وهو أيضا شيء بسيط للغاية. يعني يقول العلماء أن جسد الإنسان أغلبه ماء، 70% من تكوين جسد الإنسان ماء، و30% مواد صلبة. مواد صلبة أغلبها الكالسيوم والفوسفات، لأن هيكل الإنسان العظمي أغلبه فوسفات الكالسيوم، وباقي العناصر توجد بنسب ضئيلة للغاية لا تكاد تذكر. لكن نظرا للقدرة في إبداع هذا الكيس من الماء جعلت منه هذا الخلق البديع خلايا تنتظمها أنسجة متخصصة، تنتظمها أعضاء متخصصة في أجهزة متخصصة تعمل لخدمة هذا الدماء العظيم.
كيف تتعامل الخلايا مع بعضها البعض لتتكون أو لتحافظ على هذا البناء وهذا الإنسان وهذا الجسد؟
هذا من أعظم الأسرار التي تحير العلماء إلى يومنا الحالي، والعلم في قمة من قممه كما تعلم. يعني لا يستطيع العلماء أن يتصوروا كيف حينما يبدأ الإنسان من التقاء خليتين متناهيتين في الصغر، الحيوان المنوي من الأب والبويضة من الأم، خليتين متناهيتين في الصغر، بمجرد أن يتحد يكون النطفة الأنشاج النطفة المختلطة، تبدأ هذه النطفة في الانقسام وتكرر نفسها مرات عديدة. ما الذي يجعل بعض الخلايا تتخصص لدور معين؟ سر لا يستطيع العلماء أن يفهموا.
يعني معنى ذلك أن الخلايا المتواجدة في جسم الإنسان عبارة عن جيش كما يقال، أو يعني كل مجموعة لها دور تختلف فيها عن الأخرى؟
نعم، يعني خلايا العضلات تختلف عن خلايا العظم، خلايا الأعصاب تختلف عن خلايا الدم، خلايا الجلد تختلف عن خلايا الشعر، وهكذا. كل خلية لها دور متخصص،
لكن كلهم يتألفوا فيما بعض،
ينتظموا في خدمة هذا الجسم،
وكل في وسائل اتصال بينهم،
في وسائل اتصال في غاية التعقيد. ومن الأشياء التي تبذل العلماء أنها كل هذه الأنواع من الخلايا تبدأ من خليتين صغيرتين، بمجرد أن تبدأ هاتان الخليتان في الانقسام يبدأ تنوع.
ما هما هاتان الخليتان؟
هو مدينة الرجل وبويضة المرأة.
هذا ما يمكن أن يسمى الكروموسوم؟
لا، الكروموسوم هو وحدة الشفرة الوراثية في داخل نواة الخلية.
أرجو أن تبسط لنا.
نعم. يعني أقول أن الخلية عبارة عن كم من مادة هرمية تسمى بالجبلة أو السيتوبلازم، وهذا الكم له جدار، والجدار من مادة حية، يتبادل الخلايا عبر هذا الجدار الغذاء والأكسجين وشبكة من الصلات هائلة تؤخذ الأوامر وتستقبلها. ثم في داخل النواة توجد ما يسمى بالشبكة الكروماتينية أو الشبكة الصبغية. هذه الشبكة مكونة من عدد محدد من الكروموسومات، هي في الإنسان 46 كروموسوم. كروموسوم يعني جسم يقبل الصبغة، كرومو باللاتين يعني لون، وصوم يعني جسم، فهي جسيمات تقبل الصبغة حتى تتضح للإنسان. الإنسان يتميز خلاياه بال 46 صبغي أو جسيم يقبل الصبغة، هي التي تحمل الصفات الجغرافية للإنسان.
هذه من الأم والأرض،
نصفها من الأم ونصفها من الأرض. هذه الكروموسومات 46 توجد في زوجية عجيبة، كل زوجين مع بعضهم البعض، فهم في 23 زوج، 22 منها مهتمة بتكرار نفسها لبناء الجسد، وزوج منها مهتم بعملية التكاثر لأن تنتج الحالات المنوية والبيضات.
طيب احنا لدينا شكل تركيب الكروموسوم حتى نعرف مما يتركب الكروموسوم.
نعم
شكل ثلاثة.
نعم لا لو رأينا جيد، يعني هذه صورة لنواة الخلية، الخلية أولا في وسطها النواة، ثم فرد صبغي من هذه الصبغيات، يعني أحد الكروموسومات، والكروموسومات له الكروموسوم له تركيب معقد للغاية. فهذا الكروموسوم هو هذا الصبغي الذي فرد له جداران مكونان من السكر والفوسفات، ويتحرك بين الجدارين قواعد نيتروجينية التي نراها كسلم، كدرجات السلم الخشبي من بينهما، كل مسافة عبارة عن زوج من القواعد النيتروجينية.
الإنسان استطاع أن يرى هذه الأشياء تحت الميكروسكوب؟
طبعا استطاع أن يراها بتكبيرات ضخمة بعد اكتشاف الميكروسكوب الإلكتروني، يصل التكبير إلى مليون مرة، استطيع أن يرى بعض هذه الأشياء. وأقول أن الصبغي الواحد به 6 مليار قاعدة نيتروجينية، 6.2 مليار من القواعد النيتروجينية، كل قاعدتين تصطفان في خط واحد وتستندان على الجدار بجزء من السكر وجزء من الفوسفات. وترتيب هذه القواعد، وهي كلها 4 قواعد، يقول العلماء أن الشفرة الوراثية للإنسان تكتبها هذه القواعد 4. تبادل هذه القواعد في نظام محكم دقيق للغاية، 6 مليار قاعدة تنظمها 3 مليار 3.1 مليار زوج من هذه القواعد، حينما تلتقي هذه القواعد بجزيء السكر وجزيء الفوسفات تكون ما يعرف بالنويدات. كل ثلاث نويدات تكون شفيرة أو ما يعرف بالكودون. هذه الشفيرة هي التي تقوم بإعطاء الأوامر لبناء حمض أميني معين. والأحماض الأمينية هي لبنات بناء الجزيء البروتين، فهي تعطي الأمر يصل إلى جسيمات في وسط الخلية لبناء حمض أميني معين، ومن الأحماض الأمينية تخلق البروتينات، والخلية الواحدة يمكن لها أن يتخلق بداخلها 200,000 نوع من البروتينات.
هذه الخلية الصغيرة التي تقول أنها لا ترى بالعين المجردة،
نعم،
يتكون فيها كل هذه
200,000 نوع من البروتينات.
نعم. دور الكروموسوم داخل الخلية،
نعم، هو الكروموسوم عبارة عن شريط من الحمض النووي سموه دي ان ايه.
نعم.
هذا الشريط مكدس على ذاته في حلزون لا يكاد يشغل 1 على مليون من المليمتر في داخل الخلية من المكعب. لو فرض هذا الحلزون يصل طوله إلى 2 متر تقريبا، ويقول أحد العلماء المعاصرين وهو فريد هايل أحد الفلكيين الكبار المعاصرين البريطانيين سير فريد هايل، يقول لو فرضنا هذه الشفرة هذا الشريط الحلزوني من 46 كروموسوم في داخل كل خلية في كافة خلايا جسم الإنسان ووضعت في جوار بعضها البعض لفاقت المسافة بين الأرض والشمس وهي 150 مليون كيلومتر. فبزيه في داخل خلايا الجسم البشري الفرد الواحد 150 مليون كيلومتر من المعلومات الدقيقة للغاية المرتبة ترتيبا محكما للغاية. لو اختل وضع ذرة واحدة فيها لا فقدت دورها في البناء أو أصابت صاحبها في أمراض متعددة تعرض مثل الأمراض الوراثية.
إحنا لدينا شكل عن الكروموسوم.
نعم.
الكروموسوم. كروموسومات.
نعم.
الخلية البشرية.
نعم.
الشكل رقم 5.
يمكن أن نرى.
شكل رقم 5.
هذه هي 23 زوج من الكروموسومات في داخل الخلية الإنسانية. تم دراستها ومعرفة أشكالها ووظيفة كل منها، وإن كان الكروموسوم نفسه يحمل على صفحته الجينات، والجينات هي الشفرة الوراثية، فكل كروموسوم مقسم بفواصل محددة. هذه الفواصل تفصل القواعد النيتروجينية اللي تحدثنا عنها 6.2 مليار قاعدة نيتروجينية، تفصلها فواصل محددة، كل فاصل في عدد من الجينات يبلغ حوالي 100 جين تقريبا، ومجموع الجينات في جسم الإنسان لم يستطع العلماء أن يدركوه بالضبط، فالرقم يتراوح ما بين 30,000 إلى 140,000 جينة. فكل كروموسوم يحمل عدد من هذه الجينات، وهذه الجينات عبارة عن مجموعات من الشفيرات اللي هي الكودونات، هذه مجموعات الشفيرات تعطي كل منها مسؤول عن صفة معينة في حياة الإنسان. صفات هذه الخلية
كل البشر يختلف عن الآخر في هذا.
من الغريب أن الخارطة الأخيرة التي أعلن عنها كلينتون وبلير تقول أن من أبرز اكتشافاتها أن البشر يكون في 99.9% من الشفرة الوراثية،
وبين البشر
وبين البشر كافة،
يعني فقط الاختلاف ما بين هذه المليارات.
نعم.
وعن البشر على 1 من 10%
وواحد من 10% يستوعب 6 مليار من البشرية التي تحيا الآن، ويستوعب البلايين التي عاشت وماتت، ويستوعب القادمون في المستقبل، وكل هذا كان في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه. ولذلك يقول حق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالخلق بأجمعه الذين يحيون الآن والذين عاشوا في القديم ماضي القديم والذين سيأتون في المستقبل كانوا كلهم في الشفرة الوراثية لأبينا آدم في صلب أبينا آدم لحظة خلقه، وأن الله تعالى قد أشهدهم على وحدانيته وشهدوا بذلك فيرد الحق تبارك وتعالى أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين.
دكتور أنت تتكلم عن شيء خطير للغاية، إذا إحنا نعرف حتى اثنين من الأشقاء يمكن أن نرى اختلافات جذرية بينهما ما بين السماء والأرض، فكيف أن كل البشرية الخلافات الموجودة بينها من أول الخلق إلى الآن وست مليارات إنسان هو واحد من عشرة فقط؟
هذا ما أثبتته الخرطة الوراثية التي تم الإعلان عنها في يونيو الماضي. ومن العجب أن هذا الواحد في المئة الخلافات تشمل كل هذا الخلق.
الآن هناك 7700 مرض من الأمراض التي تهاجم الإنسان والتي يعاني منها، هل يعني اكتشاف الخريطة الوراثية القضاء على هذه الأمراض أو على الأقل تقلصها؟ واسمح لي أسمع منك الإجابة بعد موجز قصير الأنباء. مشاهدين الكرام نعود إليكم بعد موجز قصير للأنباء من غرفة الأخبار لمتابعة هذا الحوار الهام، تبقوا معنا. أهلا بكم من جديد، نحن معكم على الهواء مباشرة في برنامج بلا حدود. ضيفنا البروفيسور زغلول النجار، زميل الأكاديمية الإسلامية الدولية للعلوم. دكتور، سؤالنا كان قبل الموجز عن أن هناك 7700 مرض يهاجم الإنسان، هل يعني الاكتشاف الجيني أن هذه الأمراض سوف يتم حصارها أو القضاء على بعضها؟
الأمراض التي تصيب الإنسان فكانت توزع في مجموعتين رئيسيتين، أمراض خلقية وراثية يولد بها المولود،
هذه تأتي عن طريق الكروموسومات.
نعم. يعني يكون سببها خلل في عدد الكروموسومات أو في أشكال الكروموسومات. وأمراض أخرى مكتسبة تأتي بعد أن ينضج الإنسان ويكتمل بناء جسده، وهذه تأتي من خلل أيضا أثناء انقسام الخلايا. ولذلك الطب المعاصر يقوم على تشخيص الظواهر واستنتاج منها ماذا يمكن أن يكون في البواطن، ولكن حقيقة كل ما يصيب الإنسان من خلل سواء هو خلل خلقي وراثي ولد به أو خلل ناتج بعدي نتج بعد ذلك مسجل في الشفرة الوراثية للإنسان. ولذلك للاطلاع على هذه الشفرة
مسجل، يعني ممكن الآن من خلال الشفرة أن يعرف الإنسان أنه سيصاب بعد 20 عاما بمرض ما؟
لا، يعني هذا يمكن شيء من المبالغة فيما طرح أثناء مناقشة هذه القضية. لكن أقول إذا أصيب الإنسان بمرض ما يظهر ذلك في شفرته الوراثية، يظهر شيء، لأن الشفرة الوراثية تقوم بإنتاج البروتينات، فيلاحظ مثلا نوع معين من البروتين زادت كميته بشكل واضح، أو نوع معين من الإنزيمات وهي أيضا بروتينات، أو نوع معين من الهرمونات وهي أيضا بروتينات زادة بكمية واضحة. هذا التفسير يقرأ في الشفرة الوراثية أسهل بكثير من استنتاجه من الأعراض الظاهرية التي يستقرها الطب.
معنى ذلك أن أسلوب تشخيص الأمراض سوف يختلف
بدون شك. بدون شك الطب سينقلب انقلاب كبير حقيقة.
بعض العلماء الأطباء الهندسة الوراثية يقولون بأن السنوات الخمس القادمة سوف تشهد انقلابا يصل إلى أن 50% من عالم الطب سوف يتحول إلى الطب الوراثي.
هو طبعا فهم الشفرة الوراثية هي رؤية للإنسان من الداخل، ورؤية قد تكون أصعب بكثير من يعني محاولة استخدام الأعراض الظاهرية التي تطرا على الجسد في استنتاج اسباب المرض. لا نقول ان الطب المعاصر يعني لا يوفق في التشخيص، ولكن نقول هذه اضافه، هذا بعد جديد يستطيع ان يعين الاطباء على معرفه اسباب المرض بطريقه ادق مما يتم الان.
هل هناك علاقه ايضا بين اكتشاف الجينات او الخريطه الوراثيه للانسان والامراض العصر مثل السرطانات والاورام وغيرها من الاشياء التي تصيب الانسان؟
لا، علاقة مباشرة لا، يعني ليس اكتشاف الشفرة الوراثية للإنسان سبب في المرض، لكن
لا سيساعد في عملية اكتشاف مميزة للمرض
بدون شك،
ويساعد في عملية حصار وعلاج له قبل أن
يتسحل بدون شك. يعني استطاع العلماء الآن من معرفتهم لتركيب الجسيم الصبغي أو الكروموسوم ان يدركوا ان مريض السرطان عنده خلل في هذا الجسم الصبغي، خلل معين.
احنا عندنا في شكل 7 تركيب للكروموسوم.
نعم.
لو نراه حضرتك.
نعم.
ايضا
يشير
بالنسبه للمشاهد في شكل 7.
نعم.
تركيب الكروموسوم،
يعني هذا مثلا الكروموسوم الموجود في الاسفل، والكروموسوم عباره عن دي ان ايه، شريط من الدي ان ايه بالاضافه الى عدد من البروتينات. هذا الشريط كما ذكرنا مكون من 6.2 مليار قاعدة نيتروجينية. هذه القواعد النيتروجينية هي 4 أنواع فقط، ولكن السلادل والتوفيق علاقتها ببعضها البعض إذا رأينا الشكل الذي يليه يمكن يوضح هذا أكثر.
شكل 8 مكونات الكروموسوم.
نعم، يعني لو أردنا الشكل الذي يليه. نعم، أن ترى أن هذه الألوان المتبادلة في بناء الحمض النووي.
نعم.
هي التي تحدد العلاقة، يعني تحدد كثير من الصفات. والذي يحاول العلماء فك رموزه، رموز هذه الشفرة الآن، ما هي قيمة يعني كل 3 من هذه الألوان مسؤولة عن تكوين حمض نووي، حمض أميني معين، والأحماض الأمينية تبني البروتينات. فإذا لاحظنا مثلا زيادة في نوع معين من البروتينات في جسم الإنسان،
لكن الكروموسوم هو الذي يعطي الأمر
بتكوين البروتين.
عندنا شكل 10 أيضا يوضح هذا.
نعم نعم، يعني لو نصاد عليه ايضا يمكن وضعها. نعم، 10 الشكل 10. نعم، نرى ان هذا كروموسوم او الصبغي وبجواره تفسير تتابع الشفيرات فيه، وكيف كل شفيره تعطي امر بتكوين بروتين معين. فاذا لاحظنا مثلا زياده غير عاديه في بروتين وبروتينات مرافقه لمرض من الامراض، ممكن ان يحدد الخلل، اين الخلل في هذا الصبغي بالذات، هذا الجسم الصبغي او الكروموسوم، اين الخلل؟ واستطاع العلم الان ان يسبب ما يسمى،
وهذا يختلف من انسان الى اخر.
يختلف من انسان الى اخر طبعا،
يعني حتى تركيب الكروموسوم يختلف من شخص الى اخر.
انا قلت التشابه كبير جدا، الاختلاف
كله يعني واحد من واحد من
نعم
بين البشر كله،
بين البشر كله يعطينا هذا التنوع العجيب، وهذا من عاده الله في الخلق حقيقه يعني. لكن اقول ان الحاله المرضيه تتضح، يعني يتضح ان هناك خلل ما في ترتيب هذه القواعد النيتروجينية. واستطاع العلماء ان يسددوا ما يسمى بالسمارت بومب، يعني قنبله ذكيه توجه من البروتينات ايضا او من الادويه، توجه فقط للجزء الذي فيه الخلل.
معنى ذلك ايضا ان عمليه اكتشاف الخريطه الجينيه للانسان سوف تحدث انقلابا في صناعه الدواء، مثل صناعه الدواء
بدون شك، يعني في الطب طريقه العلاج وفي صناعه الدواء وفي تقنيات التعامل مع الخبيثين. يعني النهارده يعني يفكرون في برامج للحواسيب تشمل هذه المعلومات الكبيره عن الجينات، تشمل ترتيب هذه القواعد النيتروجينيه، بحيث ان لو وجدوا اصابه في انسان يعني لا يضطر الطبيب ان يعود الى الكتب، لا، برنامج يزود به الحاسوب، ويستطيع الحاسوب ان يقول له اين الخلل في بسرعه فائقه للغايه.
الآن مشروع المخزون الوراثي البشري الذي اشتركت فيه 18 دولة، ليس بينها أي دولة عربية وبينها إسرائيل.
نعم.
هناك جانب خطير فيه، وأنه يقوم على فحص التركيبات الوراثية للأعراق البشرية.
نعم.
وبعض التقارير أشارت إلى أن إسرائيل تسعى الآن من خلال مشاركتها في هذا البرنامج إلى أن تطور فيروسات قاتلة للجنس العربي تحديدا، بحيث يتم القضاء على اعداد كبيره من العرب بدون الدخول في حرب، وانما عن طريق تطوير بعض الفيروسات. هل من الممكن ان يحدث هذا؟ واسمع لي اسمع الاجابه بعد فصل قصير. سيدنا الكرام، نعود اليكم بعد فصل قصير.